بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أن اللعان لا يكون إلا بشروط، وأخذنا الشرط الأول وبعض ما تفرع عليه. فما هو الشرط الأول؟ أنه لا يكون لعان إلا بين زوجين. ما الدليل؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فذكر الآية. فاللعان خاص بالزوجين. فمن قذف أجنبية هل له أن يلاعن بعد ذلك؟ فماذا عليه؟ وإن لم يأتي بالبينة يقام عليه حد القذف. فلو قذف الرجل أمته هل يحصل لعان؟ لا يحصل لعان. هل نقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، إنما إن لم يكن سارقا يحد في يوم القيامة. نواصل نقرأ. الشرط الثاني في اللعان أنه لا يكون لعان إلا إذا لم يقم الزوج بينة على قوله. وأما إذا أقام البينة فإنه ليس له أن يلاعن، والبينة هي 4 شهود، بدليل الآية، فإن الآية فيها ذكر اشتراط ذلك. قال الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم دليل على أنه إن كان لهم شهداء غير أنفسهم فليس لهم اللعان. هذا أيضا الشرط مما ذكره أهل العلم، أنه لا يقيم الزوج بينة على قوله في قذف امرأته. قلنا والبينة هي 4 شهود، فإن أقام البينة فليس له أن يلاعن، ويجب إقامة الحد على المرأة وليس لها أن تلاعن إذا أقام البينة بشهادة الشهود. فليس لها أن تنتفي من ذلك باللعان، بل يقام عليها الحد. بقي هنا مسألة، وهي إذا لم يقم الزوج البينة أي الشهود وكان قادرا على إقامتها لكنه اختار اللعان، عنده الشهود على ذلك ولكن لم يأخذ بهم، أراد اللعان، فهل نقول له ذلك؟ ذكر النووي رحمه الله أن له ذلك، لأن اللعان والبينة كلاهما بينة في حق الزوج، اللعان والشهود كلاهما بينة في حق الزوج، فيجوز أن يقيم أي واحدة منهما مع قدرته على الأخرى. فلو اختار اللعان ولم يطلب الشهود له أن يلعن، يعني قذف امرأته وهي أنكرت وأرادت الملاعنة له أن يلعن. بقي هل للزوج أن يجمع البينتين بمعنى الشهود واللعان؟ ذكر النووي رحمه الله أيضا أنه يتصور ذلك، أن يجمع البينتين فيما إذا كان مقصوده إثبات الزنا ونفي الولد، يريد أن يثبت الزنا ويريد أن ينفي هذا الولد عن نسبته إليه. هو يستطيع أن يثبت الزنا بالشهود وأن ينفي الولد باللعان، فيجمع بين البينتين، فيكون الشهود لإثبات الزنا والعياذ بالله، لأنه إذا لاعن هي ستنفي ذلك. ويكون اللعان لنفي نسبة الولد إليه، لأن الولد لا ينتفي بالشهود، الشهود إنما يشهدون على الزنا، ولا سبيل في شهادتهم إلى نفي الولد، لأنه لا علم لهم بأن هذا الولد ليس منه، وإن كانوا قد رأوا الزنا فقد يكون هذا الولد منه. فإذا في هذه الصورة يحصل الجمع بين البينتين، بين الشهود واللعان، فهذه المرأة تلاعن ويقام عليها الحد، حد الزاني المحصن الرجم حتى تموت. قد يقول قائل كيف نقيم عليها الحد وهي قد نفت ذلك باللعان؟ نعم نفت ذلك باللعان، لكنه ثبت عليها بالشهود. هذا هو الشرط الثاني، ألا يقيم الزوج بينه على هذا القذف. فإن قام البينة قام الشهود ليس له أن يلاعن إلا في الصورة التي سبقت. الشرط الثالث مما ذكره العلماء في وقوع اللعان، ألا يحصل من المرأة إقرار بالزنا، وألا يرجع الرجل عن القذف، فهذا أيضا شرط في حصول اللعان، ألا تقر المرأة بالزنا لأن المرأة إذا أقرت بالزنا انتهى اللعان، يقام عليها الحد، حد الزاني المحصن، وهو الرجم بالحجارة حتى تموت. وأيضا لا يحصل من الرجل رجوع عن القذف، ومعنى رجوع عن القذف بمعنى أن يقر أنه كان كاذبا حين قذفها. فلو أقر بأنه كاذب حين قذفها فليس هناك لعان، لأنه قد أقر. وفي هذا الحال يجب أن يقام عليه حد القذف، إن رجع عن قوله في القذف يقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويكون من الفاسقين إلا إذا تاب. وسواء أقر على نفسه بالكذب قبل اللعان أو بعد اللعان فإن الحد يقام عليه. لو أقر على نفسه بالكذب قبل اللعان هنا لا لعان أصلا، ولو لاعن ثم رجع وأقر على نفسه بالكذب بعد لعان أيضا يقام عليه الحد. وهكذا، وهذا كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. وهذا الشرط ذكره الشوكاني رحمه الله، أشار ذكره فيما قرأنا. واستدل الشوكاني رحمه الله لهذا الشرط بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ المتلاعنين، قال ووعظه للمتلاعنين لأجل أن يرجع من كذب منهما، ترجع المرأة إن كانت قد فعلت الفاحشة فتقر بها، ويرجع الرجل عن القذف إن كان كذب عليها. فإذا هذا الشرط الثالث، فلا لعان إذا أقرت المرأة بالزنا، لا لعان. ولا لعان أيضا إذا رجع الرجل عن قوله في القذف، هذا إذا كان رجوعه قبل اللعان. هنا أيضا مسألة تترتب عليه، وهي إذا أقر على نفسه بالكذب فيما قذفها به فهل يلحقه نسب هذا الولد؟ سواء أقر بكذبه قبل اللعان أو بعده، فهل يلحقه نسب هذا الولد؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الولد حيا، أي أن يخرج من بطن أمه حيا، فهنا يلحقه نسبه بالإجماع وينسب إليه. إذا قال أنا كنت كاذبا حين قذفتها، سواء كان قد لعن أو لا، يقام عليه الحد. وإن خرج هذا الولد من بطن أمه حيا يلحق به، بقي إن خرج ميتا هل يلحق به أو لا؟ جمهور العلماء قالوا أيضا يلحق به، يلحق به نسبه وينسب إليه. وخالف بعضهم فقال لا ينسب إليه، لأنه قد ينسبه إلى نفسه، يعني قيد بعضهم قالوا لا ينسب إليه إذا كان ذا مال، إذا كان هذا الولد مثلا يرث مالا من أمه أو غير ذلك. قالوا فإذا كان ذا مال فلا يلحق به، لأنه قد ينسبه إلى نفسه لأجل المال الذي معه. قالوا قد لاعن مثلا ثم يأتي يكذب نفسه ويعرض نفسه للحد، إنما يفعل ذلك طمعا في مال هذا الولد. والصحيح هو قول الجمهور أنه يلحق به إذا أكذب نفسه، سواء كان حيا وهذا مما لا خلاف فيه، أو كان ميتا عند جمهور العلماء. بقي إذا ظهر منه قرينة أنه إنما استلحقه لأجل ماله، ورؤيت منه قرائن تدل على كذبه في هذا الاستلحاق، ولكن إنما نسبه إليه لأجل المال وتحمل إقامة الحد مثلا 80 جلدة، فهذا شيء آخر. إنما الجمهور يقولون يلحق به وإن كان ذا مال إن لم يكن هناك قرينة إذا أقر بكذب نفسه. أيضا مما يتعلق بهذا الشرط، إذا أقر الزوج على نفسه بالكذب أنه كذب فيما قذفها به، وأراد اللعان ولكن أثناء إقامة الحد عليه، يعني أقر على نفسه بالكذب ثم نقض وأراد أن يلاعن، يعني حصل منه 3 مراحل: قذف زوجته، ثم قال أنا كاذب فيما قذفتها فيه، هذه المرتبة الثانية، فأقاموا عليه الحد، فلما جلدوه مثلا 30 جلدة أو 40 جلدة قال لا أنا صادق وألاعن، هل يستمر في إقامة الحد عليه أو أن له أن يرجع إلى اللعان ويترك ما بقي عليه من الحد؟ الجواب ذكر العلماء أن له اللعان في ذلك في هذه الصورة، له أن يلاعن ويترك ما بقي من الحد عليه. قالوا لأن اللعان إذا أسقط كل الحد فإنه يسقط بعضه من باب أولى، فمعلوم أنه إذا قذف لاعن لا يحد أصلا، يسقط كل الحد، فإذا أقر وقال سألاعن وأرجع عن إقراري أني كاذب وقد أقيم علي بعض الحد فيمكن من اللعان، ويسقط عنه ما بقي من الحد، لأن اللعان يسقط الحد كله، فكونه يسقط بعضه هذا من باب أولى. أيضا مما يتعلق بذلك الحكم في قذف الرجل لامرأته، يعني هل يجوز أو يحرم أو يجب أو يستحب؟ ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني صفحة 56 و100 من المجلد 11 أن القذف باعتبار حكمه على ثلاثة أنواع، يعني قذف الرجل لامرأته، رميه لها بالزنا. النوع الأول أنه يكون واجبا، أي يجب عليه أن يقول ذلك، وهذا في صورة وهي إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يعاشر فيه، لم يطأها فيه، ثم رأى منها حملا إذا رأى امرأته زنت في طهر، أي بعد أن طهرت ولم يمسها في ذلك الطهر، لم يطأها فيه واعتزلها بعد ذلك حتى تبين حملها، فإنه في هذه الحال يلزمه أن يقذفها بذلك، وأن ينفي هذا الولد، لماذا يلزمه؟ يلزمه لأن هذا الولد يقينا ليس منه، إذا كان لم يمسها في طهر، طهر لم يمسها فيه واعتزلها بعد ذلك حتى تبين حملها، فهذا كاليقين أن هذا الحمل والولد ليس منه، وقد رآها بعين تزني. فإذا لم ينفه يحصل من ذلك أضرار، فمن هذه الأضرار أنه يلحقه هذا الولد وليس بولد له، ومن هذه الأضرار أنه يرثه ويرث أقاربه ويرثون منه وهو لا حق له في ذلك ولا حق لهم في ذلك. أيضا من المفاسد والأضرار أنه سينظر إلى محارم هذا الرجل، سينظر إلى بناته وأخواته، وهذا ليس بجائز. فلذا قال العلماء في هذه الصورة يجب ويلزمه أن يقذف امرأته بذلك حتى ينتفي من هذا الولد ولا يلحق بنسبه ما ليس منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يراها تزني، يراها أو يثبت عنده ذلك بطريق متيقن، إما أن يراها أو يثبت عنده ذلك بطريق متيقن، ولكن ليس هناك ولد يلحقه نسبه، ففي هذه الحال له قذفها وله السكوت، والسكوت أحسن، فيسكت عنها ويفارقها بطلاقها، يسكت عنها من باب الستر، وليس هناك ضرر عليه، ليس هناك ولد يلحقه، لكن يسكت سترا للمسلم، من ستر مسلما ستره الله، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، أيضا هو ستر لنفسه فيسترها ويستر نفسه، فإن فضيحة عليه أن تعرف زوجته بذلك والعياذ بالله. وليس هناك ضرر من سكوته، ليس هناك ولد يلحق به، بل قد يكون في مصلحة قد يحملها ذلك على التوبة على الرجوع، ولكن يفارقها. لا يبقى معها وهي زانية، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. هذا الحال الثاني يجوز فيه أن يرمي بذلك، ويجوز أن يسترها، والستر أحسن. الحال الثالث أن يكون قذفها محرما، وهذا في من يقذف زوجته لمجرد أوهام أو ظنون ليست صحيحة أو شكوك ووساوس، ويدخل هذا في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وذكر ابن قدامة أيضا حديثا في سنن أبي داود أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، ومعنى جحد ولده وينظر إليه أي يراه منه، جحد ولده وينظر إليه أي يعرف أنه منه ومع ذلك جحده، قال احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. ذكر ابن قدامة أنه في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه احتاج نظر في سنده. فإذا هذه ثلاث صور في حكم القذف، فقد يكون واجبا وقد يكون جائزا وتركه أفضل، وقد يكون محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب. وبقي فيها شروط ستأتي إن شاء الله.